وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك يا ليتنا كنا معكم فنفوز الله فوزا عظيما. الله أن يدمن في كربلاء سفك لم يجر في الأرض حتى أوقف السنة. أي دم هذا وأي خير ضلال بنفس مداويه إذا علي نادى استبشر وابتهج وارتاح يا دين، اسأل من الله الطيب واثنى للسلام. قال له يا ابو السجاد بيا على الكثرة إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم العلي العظيم. موضوع الباحث علاقة سورة الفجر بسيد الشهداء الحسين عليه السلام. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: اقرأوا سورة الفجر في فرائضكم ونوافلكم، فإنها سورة الحسين بن علي عليه السلام، ومن قرأها كان مع الحسين يوم القيامة في درجته من الجنة. سورة الفجر هي سورة الحسين عليه السلام، فما هي علاقة سورة الفجر بسيد الشهداء الحسين؟ هنا عندنا نقاط ثلاث نتحدث عنها. النقطة الأولى بيان وجه ارتباط سورة الفجر بالإمام الحسين عليه السلام. ما هي علاقة سورة الفجر بسيد الشهداء؟ يعني ما هو الرابط بين الإمام الحسين عليه السلام وبين سورة الفجر؟ المفسرون لهم رأيان. الرأي الأول يقول: وجه الارتباط بين سورة الفجر وبين سيد الشهداء هو آخر السورة، آخر سورة الفجر. لماذا؟ لأن آخر السورة عبارة عن خطاب موجه لسيد الشهداء الحسين عليه السلام. آخر السورة ما هو؟ آخر السورة هو قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الإمام الصادق عليه السلام عندما قال اقرأوا سورة الفجر فإنها سورة الحسين بن علي، أبو أسامة راو من الرواة التفت إليه قال: مولاي لما اختصت سورة الفجر بالحسين؟ تقول هذه سورة الحسين، لما اختصت أو كيف صارت سورة الفجر مختصة بالحسين عليه السلام؟ جاوب الإمام قال له: أولم تقرأ فيها قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة إنما يعني بذلك الحسين بن علي فهو ذو النفس المطمئنة الراضية المرضية. إذن الرأي الأول يقول: وجه الارتباط بين سورة الفجر وبين الحسين هو آخر السورة. الرأي الثاني يقول: وجه الارتباط بين سورة الفجر وبين الحسين هو أول السورة مو آخر السورة. وجه الارتباط أول سورة الفجر. كيف أول سورة الفجر؟ القرآن يقول: والفجر وليال عشر. ما هي الليالي العشر؟ هنا معركة بين المفسرين في تحديد المقصود من الليالي العشر. ولكن هنا لا هنالك رأي يطرحه مفسر العامة قبل مفسرين. الفخر الرازي في تفسيره يطرح هذا الرأي، يقول: المراد من الليالي العشر التي أقسم الله تعالى بها هي الليالي الأولى من شهر عاشوراء. الليالي الأولى من شهر عاشوراء من أول ليلة إلى ليلة العاشر من المحرم هي المقصود من قوله تعالى: والفجر وليال عشر. الليالي العشر التي أقسم بها هي ليالي سيد الشهداء الحسين. فتقول شلون يعني أقسم الله بليالي عاشوراء؟ شنو يعني هذه الليالي؟ لماذا أقسم الله تعالى بها؟ عندما نقف عند هذا التساؤل من أجل الإجابة عنه، نحتاج أن نقف عند ظاهرة القسم القرآني. عندما نرجع إلى القرآن نجد ظاهرة في القرآن جلية وواضحة، وهي ظاهرة القسم القرآني. الله تعالى أكثر من القسم، فأقسم بنفسه، أقسم بذاته، أقسم بمخلوقاته، أقسم بأنبيائه. هذا القسم المتكرر والمتكثر في القرآن، ما هو الهدف من ورائه؟ لماذا القسم؟ لماذا الله تعالى يقسم بنبيه؟ لماذا يقسم بذاته المباركة؟ لماذا يقسم ببعض مخلوقاته؟ المفسرون يقولون الهدف من وراء القسم بيان جلالة المقسم به. عندما يقسم الله بشيء فالقسم تنبيه على جلالة ما أقسم به. عندما يريد الله أن ينبه على جلالة شيء، على عظمة شيء، يأتي به في صيغة القسم، يقسم به تنبيها على أهميته. وهذه نكتة قرآنية استفاد منها المفسرون في التعامل مع الآراء التفسيرية التي فسرت بعض مفردات القسم. يعني مثلا عندما يأتي المفسرون إلى قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، شنو المراد من العصر؟ أنت تقرأ الآية والله يقسم بالعصر، ما هو العصر؟ بعض المفسرين القشريين يقول أنا أخذ بالظهور البدوي، أقول المراد من العصر الفترة الزمنية التي يمر بها الإنسان كل يوم بعد فترة الظهر، هذه الفترة هي المقصودة من كلمة العصر. ولكن المحققين من المفسرين يرفضون هذا الرأي. لماذا؟ يقولون نحن عندما نحلل ظاهرة القسم القرآني نجد بأن الله تعالى لا يقسم بشيء إلا إذا كانت له أهمية، إلا إذا كانت له عظمة. وفترة العصر التي يمر بها الإنسان كل يوم لا أهمية لها في حد ذاتها، إذن لا يمكن أن تكون متعلقا بالقسم. ما مراد من العصر الذي تعلق به القسم هذه الفترة الزمانية لا أهمية لها حتى يقسم الله تعالى بها؟ إذن المراد من العصر ماذا؟ يقولون بين لنا أهل البيت، فقال الإمام الصادق عليه السلام والعصر، العصر هو عصر خروج القائم أجر الله فرجه.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
حينئذ يكون هنالك معنى للقسم، أقسم الله بعصر خروج الإمام. هذا العصر عصر مقدس معظم لله تعالى أن يقسم به، لا أنه يقسم بالفترة الزمنية التي يعيشها الإنسان كل يوم. إذن ظاهرة القسم القرآني الهدف من ورائها بيان أن المقسم به له جلالة، له عظمة، له قداسة. وهنا أقسم الله تعالى بالفجر وماذا؟ وليال عشر. انت يا الفخر الرازي تقول الليالي العشر هي الليالي الاولى من عاشوراء، اذا هذه الليالي لها قداسة، لها شرف، لها عظمة، ولذلك اقسم الله تعالى بها. من هنا نحن نصل الى نقطة مهمة، وهي نحن الشيعة لماذا نحتفي بيوم الحسين لمدة عشرة ايام؟ خب الرسول يوم واحد، الزهراء يوم واحد، الأمير ثلاثة أيام، الحسين عشرة أيام متتالية. هل هذا الأمر جرى عليه سيرة الشيعة؟ جرت عليه سيرة الشيعة اختراعا منهم تفاعلا مع قضية الحسين؟ لا، الأيام العشر أيام مقدسة، الاحتفال العشري أمر ركز عليه الشرع المقدس، شعيرة مقدسة. يقول الإمام الرضا عليه السلام: كان أبي، يعني الكاظم عليه السلام، كان أبي إذا دخل عليه شهر المحرم لا يرى ضاحكا، وكانت الكآبة تغلب عليه حتى تمضي عشرة أيام. عشرة أيام الإمام الكاظم يعلنها للحسين، وكانت الكآبة تغلب عليه حتى تمضي عشرة أيام، فإذا كان يوم العاشر كان ذلك اليوم يوم حزنه ومصيبته وبكائه. لذلك يجينا واحد يقول: احنا ليش ما نقلص العشرة أيام إلى ثلاثة أيام؟ ليش ما نجعل العشرة أيام يوم واحد؟ ليس بيدنا ذلك. المشرع حددها عشرة أيام، مما ينبئ أن هذا المقدار مقدار مقدس ومقدار معظم، لا مجال لتجاوزه واختراقه، ولذلك أقسم الله تعالى به فقال: والفجر وليال عشر. إذن عندنا رأيان يطرحهما المفسرون في وجه ارتباط سورة الفجر بالحسين. الرأي الأول يقول: وجه الارتباط آخر السورة، يا أيتها النفس المطمئنة. الرأي الثاني يقول: وجه الارتباط أول السورة، حيث أقسم الله بالليالي العشر، والمراد من الليالي العشر ليالي سيد الشهداء الحسين. انجي إلى النقطة الثانية، وهي بيان لماذا سمي الإمام الحسين بالنفس المطمئنة. الإمام الصادق يقول: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، إنما يعني بذلك الحسين بن علي. الحسين هو النفس المطمئنة. لماذا عبر عن الحسين بالنفس المطمئنة؟ تأمل معي. علماء الأخلاق يقولون: النفس البشرية لها مراتب ثلاث. هي النفس واحدة، نفسي ونفسك ونفس العالم ونفس الجاهل ونفس الفاسق ونفس المؤمن، كلها نفس واحدة، لكن هذه النفس الواحدة لها مراتب تنتقل من مرتبة إلى مرتبة. شنو هالمراتب الثلاث؟ المرتبة الأولى هي مرتبة النفس الأمارة: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. مرتبة النفس الأمارة ما هي؟ هي المرتبة التي تكون فيها النفس أسيرة للشهوات، أسيرة للملذات، تسيطر عليها شهواتها وملذاتها، تسول لصاحبها، لذلك عبر عنها بأنها نفس أمارة. هذه أدنى مراتب الانحطاط للنفس البشرية. المرتبة الثانية من مراتب النفس مرتبة النفس اللوامة: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. نفس اللوامة ما هي؟ نفس اللوامة عندها ارتقاء عن النفس الأمارة. الإنسان يهذب نفسه، يسعى إلى تهذيب نفسه، يعمل بالوظائف الشرعية، يجتنب الرذائل، يحافظ على الفضائل، لكن تصدر منه بعض الأخطاء، بعض المعاصي أحيانا. هنا عندما تصدر منه المعصية يبقى يؤنب نفسه، عنده ضمير وجداني يؤنبه: لماذا أنت عصيت؟ لماذا أنت سمعت الغناء؟ لماذا أنت نظرت إلى الأجنبية؟ هنا النفس نفس لوامة تلوم صاحبها. هذه النفس نفس أعلى من النفس الأمارة، نفس راقية تعتبر. المرتبة الثالثة من مراتب النفس هي مرتبة النفس المطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة، النفس المطمئنة هي التي وصلت إلى ساحل الإطمئنان، اطمأنت بكل ما يأتيها من قبل الله سبحانه وتعالى، وصار لها التذاذ بالله، التذاذ بأوامره، التذاذ بنواهيه، وصار لها التذاذ بكل ما يجري عليها. يمرضها الله تطمئن بذلك وترضى، يشفيها الله ويعافيها تكون مطمئنة بذلك وراضية. النفس يمنع عنها الرزق تكون مطمئنة وراضية ومرضية عند الله. شلون الإنسان يصل إلى مرتبة النفس المطمئنة؟ مرتبة النفس المطمئنة هم متفاوتة بين شخص وآخر. شلون؟ التفت لي جيدا، هنا نقطة مهمة تعرفك على بعض مقامات سيد الشهداء. النفس المطمئنة إنما يصل الإنسان إلى الإطمئنان إذا وصل إلى مرتبة اليقين. شلون؟ أنت الآن عندما تتعامل مع إنسان معاملة تجارية أو معاملة اعتيادية، ثار أنت تتعامل مع إنسان خبرته وعرفته وعلمته حتى أنك تعيش حالة من الإطمئنان به. هذا الإطمئنان من وين يجي؟ من الخبرة والمعرفة ومن اليقين بهذا الإنسان المقابل. لما أنت تخبره تعاشره تعرفه يحصل لديك شيء من الإطمئنان. لكن لما الإنسان تتعامل معه لأول مرة تتعامل معه من غير أي اطمئنان. لماذا؟ لأنه لا يقين عندك، لا علم عندك، لا معرفة عندك. الاطمئنان وليد اليقين، وليد العلم. إذا كان عند الإنسان علم ويقين كان مطمئنا، إذا لم يكن لديه علم ولا يقين لا يكون مطمئنا. الاطمئنان بالله يحتاج إلى يقين بالله. لما نصير الإنسان صاحب يقين بالله يكون على مرحلة من الاطمئنان، على مستوى من الاطمئنان. طيب، اليقين هو هذه النقطة المهمة هنا. اليقين هل هو درجة واحدة أو درجات؟ اليقين درجات مو درجة واحدة. أنت قد يكون عندك يقين بالله وأنا يكون عندي يقين بالله، والعالم يكون عنده يقين بالله، لكن أنا الجاهل يقيني ليس على وزان يقين العالم وليس على وزان يقين المرجع. اليقين درجات. شلون؟ توجه شوية. العلماء يقولون اليقين له درجات ثلاث. أنا أريد أن أوصلك إلى مقام لسيد الشهداء. العلماء يقولون اليقين له درجات ثلاث. الدرجة الأولى درجة علم اليقين، والدرجة الثانية درجة عين اليقين، والدرجة الثالثة درجة حق اليقين، وهي أعلى درجات اليقين. طيب، هذه الدرجات كيف؟ نصورها بمثال حسيا يوضحها. الآن أنت كإنسان تشاهد دخانا لنار. لما تشوف دخان مرتفع، ألسنة النار مرتفعة على شكل الدخان، انت يصير عندك يقين بوجود نار. هذه مرحلة أولى، درجة أولى من درجات اليقين. عندك يقين هنالك نار لأنك رأيت دخان النار، صار عندك علم ويقين بوجود النار. طيب، تقطع المسافة توصل إلى النار نفسها، تجي كنت تشوف الدخان الآن واجهت النار أمام عينيك، يقينك يبقى على حاله أو يتصاعد؟ بلا ريب أنه يتصاعد. يقول تلك الدرجة الأولى كانت درجة علم اليقين، كان يقينك على مستوى العلم، الآن يقينك صار عينا، صار يقينك بمستوى عين اليقين، رأيت النار بنفسك. طيب واحد رأى النار، هذا الإنسان بمجرد أن رأى النار عرف خصائصها، أدرك خصائصها؟ طبعا لا، لكن لما نجي يضع يده في النار يلمس حرارة النار يصير عنده يقين بآثار النار. هنا اليقين ماذا؟ تصاعد إلى درجة أعمق. هذه الدرجة يعبر عنها حق اليقين. إذن اليقين ليس على مستوى واحد، يقين أولا يكون في مرحلة عين العلم اليقين، يتصاعد يصل إلى مرحلة عين اليقين، يتصاعد يصل إلى مرحلة حق اليقين. تعال نطبق هالدرجات في القرآن. أنا كل هذا تمهيد للحسين عليه السلام. القرآن يصور لنا الدرجات كيف ترقي في درجات اليقين. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إبراهيم نبي من الأنبياء. طيب هذا إبراهيم الذي هو أفضل الأنبياء، احنا خلينا مع أفضل الأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وآله، أفضل الأنبياء بعد النبي إبراهيم. إبراهيم يقول رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى أنا مؤمن، إذن لماذا تريد؟ ولكن ليطمئن قلبي. اليقين الذي كان عند إبراهيم كان على مستوى علم اليقين، فأراد أن يرتقي إلى درجة عين يقين، فقال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، يعني أنت ما عندك يقين؟ بلى ولكن ليطمئن قلبي، يعني أريد أن أصل إلى درجة أعلى من درجات اليقين والاطمئنان. إذن اليقين مراتب يخطوها الإنسان خطوة بعد خطوة، وإذا وصل إلى المرتبة الأخيرة صار صاحب النفس المطمئنة بشكل مطلق. هذا إبراهيم يطلب الترقي من خلال الآثار إلى الله سبحانه وتعالى من أجل الترقي في درجات اليقين. انجي إلى سيد الشهداء الحسين ونقارن بينه وبين إبراهيم، نشوف يقين الحسين كيف هو، شلون نتعرف على يقين الحسين. انجي إلى دعاء عرفة الوارد عن الحسين، شي يقول الإمام الحسين في دعاء عرفة؟ كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك، وهل يكون من الظهور لغيرك ما ليس لك، أو لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون المظهر لك؟ شوف الحسين ماذا يقول، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك. يقول الإمام الحسين أنا ليس بيني وبينك واسطة، أنا رأيتك وعلمتك وعرفتك وتيقنت منك، متى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك. إبراهيم يستعين بالآثار من أجل أن يرتقي في درجات يقينه، وسيد الشهداء يقول متى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك. إذن الحسين تجاوز كل درجات اليقين وقطع كل مراتب اليقين،
لذلك وصل إلى درجة الإطمئنان المطلق، فخاطبه الله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة. إذن النفس المطمئنة التي جسدت الإطمئنان المطلق لوصولها إلى أعلى درجات اليقين هي نفس سيد الشهداء، فهو كأبيه أمير المؤمنين الذي يقول: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. إذن وجه التعبير عن الإمام الحسين بأنه ذو النفس المطمئنة لأن الحسين بلغ أعلى درجات اليقين وتجاوزها، فصار صاحب النفس المطمئنة بشكل مطلق، وهذا ما لم يصل إليه أفضل أنبياء الله إبراهيم عليه السلام. إبراهيم قطعها مرحلة مرحلة، والحسين تجاوزها جميعا صلوات الله وسلامه عليه. هذه نقطة ثانية، صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
شوي مقبولة، مو كلش.
اللهم صل
النقطة الثالثة هي علاقة الإمام الحسين عليه السلام بالعباد. أوضحنا من خلال النقطة الأولى وجه ارتباط سورة الفجر بالإمام الحسين، وقلنا على أحد رأيين: الإمام الحسين هو صاحب النفس المطمئنة، وآية النفس المطمئنة في سورة الفجر لذلك عبر عنها بأنها سورة الحسين. ثم بينا لماذا الحسين أطلق عليه بأنه صاحب النفس المطمئنة. الآن نبين ما علاقة الحسين بالعباد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي. الله يخاطب روح الحسين ونفس الحسين بالرجوع إلى العباد. ما علاقة العباد بالحسين؟ هناك علاقة مجانسة بين الإمام الحسين وبين العباد. شلون هذه علاقة المجانسة؟ علاقة المجانسة يوضحها البحث حول وجه تكنية الإمام الحسين بأبي عبد الله. الإمام الحسين ليش يكنى بأبي عبد الله؟ الإمام الحسين ولده الأكبر علي وولده الأصغر عبد الله، طيب لماذا لا يكنى بأبي علي؟ لماذا يكنى بأبي عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله؟ لمن الحسين يكنى بأبي عبد الله؟ هنا العلماء يطرحون وجوه ثلاثة، أجوبة ثلاثة. الجواب الأول يقول أصحابه: هذه التكنية تكنية تعظيمية، تكنية تعظيمية تكون حتى ولو لم يكن للإنسان للمكنى مولود تنطبق عليه الكنية، إنما هي من باب التعظيم. إذا ولد المولود استحب لوالده أن يسميه اسما حسنا، واستحب له أن يكنيه كنية حسنة منذ لحظة الولادة تقديرا له تجليلا له، تكون الكنية كنية تعظيمية، تكنية تعظيمية. الآن الإمام الحسن عليه السلام يكنى بأبي محمد ولا يوجد عنده ولد باسم محمد، والإمام الرضا يكنى بأبي الحسن ولا يوجد عنده ولد باسم الحسن. إذن هذه التكنية ما هي؟ يقولون هي تكنية تعظيمية لهما عليهما السلام. هذا جواب لا علاقة لنا به الآن. الجواب الآخر يقول هذه التكنية إنما هي بلحاظ المبدأ الصدوري. شلون يعني بلحاظ المبدأ الصدوري؟ الأفعال عندما تصدر من الإنسان لابد أن يكون لها مبدأ، يعني ملكة متغلغلة في عمق الإنسان. الكرم فعل من الأفعال، عندما يكثر صدوره من الإنسان هذا يكشف عن وجود مبدأ له، يعني وجود ملكة للكرم في نفس الإنسان. الخير لما نصير الإنسان أفعاله كلها خير، ماكو في أفعاله شر، إذن هنالك مبدأ وملكة للخير في نفسه، تصدر هذه الأفعال بسبب وجود ذلك المبدأ. العلماء يقولوا بعض الكنى إنما تطلق بلحاظ مبدأ الصدور، يعني بلحاظ الملكات الموجودة عند الإنسان. مثلا العرب كانوا يطلقون على الإنسان الذي يكثر سخاؤه يقولوا هذا أبو الجود. أبو الجود إشارة إلى مبدأ صدور الكرم عنده. واحد آخر يكثر فعل الخير منه يقولوا هذا أبو الخير. أبو الخير يعني هناك مبدأ الخير في نفسه. لما واحد يكون كثير العبادة ويراد أن يعبر عن هذا المبدأ الصدوري في نفسه يقال له أبو العبادة أو يقال له أبو عبد الله. بعض العلماء يقول التعبير عن الحسين بأبي عبد الله إشارة إلى المبدأ الصدوري. فنحن هذا الرأي الآن ما لنا علاقة وياه، المهم عندنا الرأي الثالث الذي يوضح علاقة الإمام الحسين بالعباد. الرأي الثالث يقول أصحابه إن تكنية الإمام الحسين بأبي عبد الله من باب تطبيق العنوان الكلي على أفراده ومصاديقه. شلون؟ انت الان تسمع في الرواية الواردة عن النبي الاعظم صلى الله عليه وآله يقول انا وانت يا علي ابوا هذه الامة. شنو معنى انا وانت يا علي ابوا هذه الامة؟ المراد من الاب ماذا؟ المراد من الاب الاساس والاصل، أصل كل شيء وأساسه يقال له أبوه، لذلك يقال فلان أب لفلان. يعني ماذا؟ يعني هو أصله وأساسه، لولاه لما ولد، لولاه لما وجد. أصل الشيء وأساسه يقال له أب. أنا وأنت يا علي أبوا هذه الأمة يعني أن أساس هذه الأمة وأصل هذه الأمة الذي لولاه لم توجد هذه الأمة ولم تتحقق هذه الأمة رسالة النبي وتبليغه وجهاد علي ودفاعه. أساس الأمة يرجع إلى هذين، يرجع إلى رسول الله وإلى أخيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله أنا وأنت يا علي أبوا. زين، انجي إلى الحسين. الحسين أبو عبد الله. عبد الله شنو المراد منه؟ المراد منه شخص جزئي في الخارج أو المراد منه عنوان كلي؟ احنا نقول المراد منه عنوان كلي. عبد الله هذا عنوان ينطبق عليه وينطبق عليه وينطبق على غيرنا، كل من يعبد الله تعالى ينطبق عليه عنوان ماذا؟ عبد الله. أنت عبد الله، فلان عبد الله، أنا عبد الله، هذا عنوان كلي له أفراد له مصاديق. أنا من أفراده، أنت من أفراده، فلان من أفراده، وهكذا. أصحاب هذا الرأي يقولون تكنية الإمام الحسين بأبي عبد الله إنما هي لتطبيق العنوان الكلي على أفراده، كأنه من أجل الإشارة إلى أن أساس هذا العنوان وأصل هذا العنوان الذي لولاه لم يتحقق هذا العنوان هو سيد الشهداء أنا وأنت وغيرنا كل عباد الله لم يصلوا إلى درجة العبودية لولا سيد الشهداء الحسين. كاد الدين أن يندثر والعبادة أن تزول، ولكن الحسين أحيا معالم العبادة بدمه وبنفسه الطاهرة، فهو الأساس لكل شخص وصل إلى درجة العبودية. كل شخص يقال له عبد الله إنما تلبس بهذا العنوان ببركة جهود الحسين عليه السلام. فالأب لكل عبد من عباد الله والأصل لكل عبد من عباد الله هو الحسين عليه السلام. لذلك كني الحسين بأبي عبد الله. إذن عباد الله كلهم أبناء الحسين، أساسهم الحسين وأصلهم الحسين، وكل عباد الله أصلهم وأساسهم الحسين وهم أبناؤه، فالحسين أبوهم. لذلك عبر عن الحسين بأبي عبد الله. لذلك عباد الله الحقيقيون الذين يدركون أبوة الحسين العبودية لهم، هؤلاء يتعاملون مع أيام حزن الحسين تعاملا خاصا، يقضون حق الأبوة العبودية للحسين عليه السلام، فيعلنون هذه الأيام حزنا على الحسين قضاء لبعض حقوق أبيهم في العبودية، قضاء لبعض حقوق والدهم في العبودية. يقول ذعبل الخزاعي: دخلت على الإمام الرضا عليه السلام في أيام عاشوراء فوجدته قد جلس جلسة الكئيب الحزين. يقول لما رآني وسع لي المجلس وأجلسني بجانبه ثم قال: مرحبا بك يا ذعبل، مرحبا بناصرنا بلسانه ويده. يقول التفت إلي قال: يا ذعبل، إن هذه الأيام، أخاف أنت ما تدري، خل أقول لك يا دعب، إن هذه الأيام أيام حزن علينا آل رسول الله. بعد مولانا هذه أيام حزن لكم، إيه أيام حزن، وأيام سرور لأعدائنا. أعداء الحسين مسرورون إلى يومنا هذا بهذه الأيام، عندما الشيعة يفرحون يحزنون يتألمون هم يعلنون أفراحهم فرحا بقتل الحسين. يا دعبل، إن هذه الأيام أيام حزن لنا آل رسول الله وأيام سرور لأعدائنا. شو تريد مني مولاي؟ يا دعبل، هذا إليكم أنتم شيعة الإمام، ها يا دعبل، من بكى وأبكى واحدا كان أجره على الله. بعد يا دعبل، من بكى لمصابنا حشره الله في زمرتنا يوم القيامة. لكن يا دعبل، ترى أنبهك على شيء، يا دعبل، من بكى على جدي الحسين؟ مولاي هالتمهيد شنو تريد من وراء مولاي؟ يقول قام الإمام الرضا نفض سترا بيننا وبين النساء، ثم أقبل وقال يا جعفر هلا أنشدتنا شعرا في الحسين؟ يقول صرت أنشده مدى شنت الوديع عالخوها ولن الشمر عالصدر نادت يا ظالم خلى يقوم يحمي خدر المعذرة يا زهرة وان شان عازم تذبحه
Thank you.